بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مستهل الرسالة التدمرية ذكر طريقة السلف في باب الأسماء والصفات، إذ أنه أراد الكلام عن قضيتين عظيمتين، إحداهما مسألة التوحيد والثانية مسألة الشرع والقدر. فقال في المسألة الأولى: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. وقد بينا معاني هذه المحترزات الأربع وتقسيماتها المختلفة، وبقي علينا أن نبين كلامه عن الإلحاد. فقال: وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات. إذن تبين أن طريقة السلف تقوم على النفي والإثبات، إثبات ما أثبت الرب لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، ونفي ما نفاه الرب عن نفسه نفيا لا يبلغ التعطيل. فطريقتهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وقوله رحمه الله من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، أفادنا أن الإلحاد ينقسم إلى قسمين، وهذا الإلحاد هو المتعلق بالأسماء والآيات، أي أن الإلحاد نوعان: إلحاد في أسمائه وإلحاد في آياته. وما معنى الإلحاد؟ الإلحاد مأخوذ من لحدة، هذا جذر هذه الكلمة، واللحد هو أو الإلحاد هو الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، هذه حقيقة الإلحاد. ومنه تسميتهم لحد القبر لحدة. لماذا سمي لحد القبر لحدة؟ لأن حافر القبر إذا مال نحو جهة القبلة يقال ألحد، فهو من الميل، لذلك سمي اللحد لحدة، لأن الحفرة يكون رأسية، فإذا أراد أن يلحد مال باتجاه القبلة فقيل ألحد، فأصل اشتقاقه من الميل، هذا أصل وضعه في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو بصفة عامة الميل عما يجب اعتقاده وعمله، يسمى إلحادا. وهو ينقسم إلى قسمين: إلحاد في آياته وإلحاد في أسمائه وصفاته، وعلى كل نوع دل دليل من القرآن. فالإلحاد في آياته دل عليه قول الله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وآيات الله تعالى نوعان أيضا: آيات كونية وآيات شرعية، وقد يقع الإلحاد في النوعين أيضا. فالإلحاد في آياته الكونية نسبتها إلى غير خالقها أو إسناد الأمور إليها، فآيات الله الكونية هي الشمس والقمر والليل والنهار والجبال والشجر والدواب وكل ما بث الله تعالى في الكون من هذه المخلوقات، هذه تسمى آيات كونية. فنسبة الحوادث إلى غير الله تعالى إلحاد، وإسنادها إلى هذه المخلوقات أنها تدبر كما يفعل المنجمون إلحاد، وهكذا. ومن ذلك أيضا نسبتها إلى الطبيعة، فإن هذا إلحاد أن تسند الأمور إلى الطبيعة فيقال رسمت الطبيعة كذا وكذا وغضبت الطبيعة كذا وقع كذا وكذا، إلى غير ذلك من نضح الثقافات الجاهلية الإلحادية التي تسللت إلى فناء المسلمين ووجدت في كتابات بعض الإعلاميين. هذا ضرب من الإلحاد في آيات الله الكونية. أما الإلحاد في آيات الله الشرعية والمقصود بها ما أنزل الله من كتاب، فالإلحاد يكون بجحدها وردها وتحريفها وحملها على غير مراد قائلها، هذا يعد إلحادا. الإلحاد في آيات الله الشرعية جحدها وردها وادعاء أنها غير موافقة للعدل، كما يدعي الملحدون أن مثلا الحدود الشرعية أنها قسوة ووحشية ونحو ذلك، كل هذا نوع من الإلحاد. فهذا هو الإلحاد في آيات الله بنوعيها الكوني والشرعي. أما الإلحاد في آيات في أسماء الله وصفاته فقد دل على تحريمه ومنعه قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهذه الآية أصل عظيم في هذا الباب، فإن الله أثبت لنفسه الأسماء فقال: ولله الأسماء. ودل ذلك على بطلان ما ادعاه الجهمية وأذنابهم من أن أسماء الله الحسنى اصطنعها الناس ونسبوها إلى الله تعالى. لا، أسماء الله أزلية، فهو سبحانه وتعالى متسمم بها منذ الأزل، لا الناس اصطنعوها وخلعوها على معبودهم، كلا، بل هي أزلية أولية. وقد افتتح الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله كتابه في الرد على بشر المريسي بتقرير هذه القضية والرد على الجهمية في دعواهم أن أسماء الله الحسنى اصطنعها الناس وأضافوها إلى الله، وبين بأنها قديمة أزلية. فقال ربنا: ولله الأسماء، ثم قال: الحسنى. فعلمنا أن أسماء الله تعالى قد بلغت في الحسن غايته، لأن حسنى على وزن فعلى، وفعلى صيغة مبالغة، يعني المقصود أنها بلغت الغاية. ولا ريب أن كل اسم سمى الله به نفسه فقد بلغ أحسن ما يكون. ولهذا قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى، فله من العلم أعلى وله من السمع أعلى وله من الحياة أعلاها، وهكذا في جميع ما وصف وسمى به نفسه له المثل الأعلى. فادعوه بها. إذن أمر الله تعالى أن نغتنم ثمرة علمنا بأسمائه بأن ندعوه بها. ودعاء الله تعالى بها نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة أن يتخير الإنسان الاسم المناسب من أسماء الله فيقدمه بين يدي طلبته، كأن يقول: يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، وهكذا. فإن اختيار الاسم المناسب للحاجة من دواعي القبول، فهو يتملق ربه ويدعوه بما يناسب طلبته وحاجته. فهذا من دعاء الله تعالى دعاء مسألة. ولا شك أن الله تعالى يحب أن يسأل، الله تعالى يحب أن يسأل، ولهذا ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ومن لم يسأل الله يغضب عليه، الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فينبغي التفطن لهذا، فإن الدعاء هو العبادة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فاقدر يا طالب العلم قدر هذه الجملة فادعوه بها. فالدعاء هو العبادة، بل كما ورد في بعض الألفاظ مخ العبادة. قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل دعائي، فجعل العبادة بدلا من الدعاء، لأنه هي. وقال عن عبده إبراهيم وخليله: وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يدعون من دون الله وما يعبدون من دون الله وهكذا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فالدعاء بديل العبادة أو هو هو أو هو هي، فهو أعظم تعبير عن عبادة الله تعالى، إذ الداعي يعلن افتقاره وحاجته ونقصه، ويعلن كمال غنى مدعوه وكمال قدرته. ومن تأمل الدعاء وجد فيه هذه المعاني العظيمة. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا أي اتركوا ولا تلتفتوا، ولا يستخفنكم هؤلاء الذين يلحدون في أسمائه. كل هذه أمور يمسك بعضها برقاب بعض، وهي أمور متلازمة. فمن واجب من حقق التوحيد لله تعالى في أسمائه وصفاته أن يضرب صفحا ولا يلتفت إلى ترهات الملحدين الذين يلحدون في أسمائه، وقد توعدهم الله بقوله سيجزون بما كانوا يعملون. بقي أن نبين دعاء المسألة العبادة، ذكرنا دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو الثناء على الله بما هو أهله ولو لم يذكر حاجة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم أو قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن. فمن دعاء العبادة أن يثني العبد على ربه بما هو أهله، والله يحب أن يحمد، وليس شخص أحب إليه من المدحة من الله كما جاء في الحديث. فالله تعالى يحب أن يحمد سبحانه وبحمده، فهذا من دعاء العبادة. ومن دعاء العبادة أن يعمل الإنسان بمقتضى علمه بأسماء الله وصفاته. فإذا علم العبد أن ربه سميع تحاشى أن يبدر منه كلم يسمعه الله فيسخط عليه، وحرص أن يقول ما يرضيه. إذا علم العبد أن ربه بصير تجنب أن يراه الله على حال يسخط عليه به، وتحرى أن يراه على حال يحب أن يراه عليها. هذا كله من ثمرات أو من الدعاء الله تعالى، دعاء عبادة بمقتضى أسمائه وصفاته رحمك الله. إذن قد عرفنا الدعاء ونوعيه، وبقية الآية: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد في أسماء الله تعالى الميل بها عما يجب اعتقاده، ولذلك صور متعددة. لا تنشغل كن معي. الإلحاد له صور متعددة، فمن صور الإلحاد أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه، أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه. فإن أسماء الله الحسنى توقيفية، ليس لأحد أن يقترح اسما ويضيفه إلى الله. وقد وقع هذا من بعض الملاحدة، فصاروا يسمون الله بما لم يسم به نفسه، كما سمته الفلاسفة بالعلة الفاعلة، وكما يسميه الماسونيين بمهندس الكون الأعظم. هذه تسميات لا يجوز إطلاقها على الله عز وجل. وكما يسميه النصارى الأب، فيقولون الأب والابن وروح القدس إله واحد، فهذا إلحاد في أسمائه بتسميته بما لم يسمي به نفسه. وأسماء الله تعالى معلومة وإن لم تكن محصورة أو معلوم بعضها، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فلا يجوز إثبات اسم لله إلا بدليل توقيفي من كتاب أو سنة. النوع الثاني من الإلحاد أن يسمى غير الله بأسماء الله، أن تسمى المعبودات بأسماء الله تعالى، كتسمية المشرك العرب اللات والعزى ومنات، فإنهم كما على أحد القولين اشتقوا اسم اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، وأنثوها. فهذا ضرب من الإلحاد، أن يشتق من أسماء الله الحسنى أسماء فتسمى بها الأصنام. الضرب الثالث أو النوع الثالث من أنواع الإلحاد هو تعطيلها عن دلالتها كما وقع من الجهمية، حيث أنهم نفوها وعطلوها، حيث أنهم نفوها وزعموا أنها مجرد أعلام. وكذلك المعتزلة جروا هذا المجرى، فإنهم عطلوا دلالة أسماء الله الحسنى على ما تضمنته من معاني الكمال ونعوت الجلال. النوع الرابع اعتقادها دالة على التشبيه، فإن الله لم يرد بما سمى به نفسه ما هو معهود لدى الآدميين، فله سمع يليق به، وله بصر يليق به، وله وجه يليق به، وله عين تليق به. فمن زعم أن يدا كيد ووجها كوجه وسمعا كسمع فقد ألحد في أسماء الله وصفاته. ومن الإلحاد في أسماء الله وصفاته وصفه سبحانه وتعالى بصفات النقص والعيب، كما وقع من يهود حينما قالوا يد الله مغلولة فوصفوه بالبخل، وكما وقع منهم من وصفه بالإعياء والتعب حينما قالوا خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع. فكل هذه أنواع من الإلحاد، كل هذه أنواع من الإلحاد وهي لا حصر لها. هذا وإن من أعظم الإلحاد الذي وقع في هذا الزمان ما اجترحه بعض عصريين في الآونة الأخيرة من إنتاج فيلم كرتوني يسمى الأسماء 99، وأتى أمرا عظيما ومنكرا فظيعا، وتجرأ على جناب الرب سبحانه وتعالى والله حسيبه على ما صنع، فإنه أنتج فيلما كرتونيا موجها للناشئة والأطفال، واتخذ شخصيات وهمية عددها 99، وخلع على كل شخصية من هذه الشخصيات اسما من أسماء الله الحسنى، فسمى أحدهم جبارا وآخر مميتا وثالث عليم ورابع كذا وواحدة صمدة وواحدة اسمها باطنة وهكذا، وزع أسماء الله الحسنى على شخصيات بشرية كرتونية. وزعم هذا المتهوك أن هؤلاء 99 من جميع أنحاء العالم، وأنهم استطاعوا الحصول على 99 حجرة. ما هذه الأحجار؟ انظر كيف دخلت الوثنية في هذا المعتقد الباطني. زعم بخياله الفاسد أن مكتبة بغداد قبيل هجوم المغول والتتار عليها اجتمع أمناؤها وخافوا على هذه الكتب وهذه الخزائن العلمية من أصناف العلوم البشرية كالفلك والفيزياء وغير ذلك، ورأوا أن يقوموا بخلطها بطريقة معينة وإلقائها في دجلة أو نحو ذلك حتى لا تقع في يد المغول، ثم أنها بعد ذلك تحولت وتكلست وصارت أحجارا وفقدت. ثم يعبث بخيال هذا الناشئ هذا الطفل الغر، فيزعم أن هؤلاء 99 صاروا يذرعون الأرض للبحث عن أحجار الحكمة هذا. وليعلم يا رعاكم الله أن بيت الحكمة الذي يدعيه هذا المتهوك إنما ابتناه الزنادقة الباطنيين من الروافض الذين أعانوا على سقوط بغداد، فإنه بعد أن سقطت بغداد بسعاية ابن العلقمي الوزير الرافضي الذي كان في زمن المستنصر العباسي، وأدخل هولاكو إلى حاضرة المسلمين وقتل علماءها وخليفتهم وأمراءهم إلى غير ذلك، استعان بنصير الدين الطوسي، وهذا من خبثاء الروافض وفلاسفتهم، فأسس بيتا يقال له بيت الحكمة ووضع فيه ما يدعيه من هذه العلوم الباطنية. ثم يطوح هذا المتهوك بخياله ويزعم أن هؤلاء الفتيان والفتيات من مختلف أنحاء العالم حصلوا على هذه الأحجار، فصار كل من حصل على حجر من هذه الأحجار يمتلك المعاني التي يدل عليها ذلك الاسم. فالجبار يستطيع أن يعمل كل شيء، يقول هكذا أنا جبار أعمل كل شيء، وآخر يقول عليم فيدعي أنه يعلم بالغيب، وآخر مميت يملك أنه يهلك الناس، وباطنة شخصية فتاة تدعي بأنها تعرف بواطن الأمور وخفاياها، وصمدة تصمد لحاجات الناس، وهكذا أتى على كل اسم من هذه الأسماء الحسنى وخلعه على شخصيته الوهمية. هذه المشاهد الكفرية تصب في عقول الناشئة السذج البسطاء، يرونها على شكل فيلم كرتوني وينشأون عليها، وقد بذلت فيها أموال طائلة لإخراجها أحسن إخراج وجعلها جذابة مشوقة، وأنتجت في يعني جهات في غربية في أمريكا وغيرها لتبدو بأبهى حلة، وانتشرت في جميع أنحاء العالم، حتى إن إحدى القنوات المشهورة تبثها منذ بضعة شهور باسم الأسماء 99. هذا من أعظم الإلحاد في أسماء الله. وادعى معد هذه المادة الفاجرة الكافرة، ادعى أنه بذلك يسعى لتقديم الوجه المشرق من الإسلام، ليت الإسلام سلم منه ومن محاولاته المشوهة. هذا ليس بالإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا إسلام اصطنعه في خياله الفاسد وفهمه على غير مراد الله ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. وفيه من الجرأة على الله تعالى والتقحم في مجالات خطيرة ما لا يخفى على من عنده أدنى مسكة من علم وتقى وخوف من الله عز وجل. فهذا من أعظم الفجور الذي وقع في الإلحاد في أسماء الله وصفاته. وإذا أردنا أن نبين سماحة الإسلام ورحمته فإن لا نلجأ إلى هذه الطرق الباطنية الزندقية، وإنما نبين كيف كان الإسلام أرحم الأديان بخلق الله تعالى، وأن المسلمين كانوا بشهادة أعدائهم أرحم الفاتحين، وألا يحملنا يعني الدعاوى العريضة من وصم الإسلام بالإرهاب على أن نشوه صورته ونخرجه عن سياقه ومعناه الذي ابتعث الله تعالى به جميع أنبيائه ورسله. فالواجب على من وقع منه هذا العلم أن يجدد إيمانه، وأن يعلم أنه أتى أمرا كفريا لا يعذر بمثله إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن على من بسط الله يده أن يمنع مثل هذه المواد التي تفسد العقول والأديان والعقائد وتشوش أذهان الناشئة، فهذا منكر عظيم. وعلى الجمعيات والمنظمات الإسلامية أن تصدر البيانات والفتاوى في التحذير من هذا الكفر الصراح والغضب لجناب رب العالمين أن يمس بمثل هذه العبثيات التي يدعى بأنها نوع من التسلية أو نوع من إزجاء الوقت وغير ذلك. فإن العبث بعقول الناشئة له آثار خطيرة، أن ينشأوا على هذه التصورات الفاسدة وتتشوش فطرهم وتفسد بمثل هذا، فالله المستعان. ثم أن الشيخ رحمه الله تعالى انتقل إلى مقام آخر فقال والله سبحانه.
قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا ولنا وللمسلمين: والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه ويقال مساميا يسميه، وهذا معنى يروى عن ابن عباس. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له مثلا أو شبيها. وقال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
نعم، قبل أن يمضي الشيخ رحمه الله في سرد هذه الآيات الكريمات ننبه على هذه القاعدة العظيمة وهذا الضابط في طريقة الرسل، أن الله تعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. لا يتم العلم بالله سبحانه وتعالى إلا بالجمع بين النفي والإثبات، إثبات صفات الكمال ونفي صفات النقص. والمتأمل في نصوص الوحيين يجد أن مقام الإثبات مقام تفصيل وبسط، وأن مقام النفي مقام إجمال، وهذا هو ما يقتضيه حسن البيان، لأن الذي يريد أن يثبت يذكر تفاصيل الشيء ومفرداته، ومن يريد أن ينفي فيكفي فيه النفي المجمل. وهذا بين في طريقة القرآن في التعريف بالله سبحانه وتعالى، وكذا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: فأثبتوا له، أي الرسل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، واستدل بقول الله تعالى: فاعبده واصطبر، وأصل واصطبر واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ وفسرها بتفسيرين: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، كما يقال فلان سمي فلان لكون اسمه مثل اسمه. والمعنى الآخر أي مساميا، أي يساميه ويشابهه، وهو معنى ما روي عن ابن عباس حيث قال: هل تعلم له مثلا أو شبيها، والمعنيان متقاربان. ثم ساق جملة من الآيات فقال:
وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون،
من أولها. وقال تعالى: لم يلد،
وقال أحسن عليك، وقال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
ما نوع هذا؟ نفي أم إثبات؟ نفي.
وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون،
أيضا نفي، نفي مجمل. نعم.
وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. إلى قوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما يصفون المفترون والمشركون وسلم على
المفترون المشركون
عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك وحمد نفسه إذ هو سبحانه مستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات والبديع المخلوقات.
نعم، هذه شواهد بينة ظاهرة على تنزيه الرب نفسه عما يصفه به الظالمون من النقص أو العيب أو مماثلة المخلوقين. فقد دلت هذه النصوص على أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه لا تبلغه الأوهام ولا تدركه العقول ولا يقاس بخلقه سبحانه، فلا تضرب له الأمثال ولا يجعل له ند. فقارئ هذه الآيات قراءة متأنية يقر في قلبه أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه سبحانه وبحمده، وأن كل معنى تهيأ له أو أن كل وصف تهيأ له وتكيف فالله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من ذلك. فلهذا كانت طريقة الرسل وطريقة القرآن النزوع إلى النفي المجمل، وقد يقع نفي مفصل لداع من الدواعي كما فيما بدأ به من الاستشهاد في قول الله تعالى لم يلد ولم يولد، فإنه ربما وقع نفي مفصل لكن يكون ذلك لداع من الدواعي. مثل ماذا؟ مثل أن تكون هذه الشبهة أو هذه العقيدة الفاسدة موجودة من قبل فاحتاجت إلى نفي خاص. ومن المعلوم أن من بني آدم من أثبت لله الولد، فاليهود تقول عزير ابن الله، والنصارى تقول المسيح ابن الله، ومشرك العرب يقولون الملائكة بنات الله، فلأجل ذا احتيج إلى نفي مفصل، فقال الله لم يلد ولم يولد، فقطع التسلسل من الأعلى والأدنى لإثبات كمال وحدانيته. وقد يكون أيضا لدفع شبهة متوقعة، فلما ذكر الله تعالى قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ربما توهم بعض الناس أو أوحى إليهم شياطين الإنس والجن أن مثل هذا العمل الكبير يوجب تعبا وأعياء، فجاء نفي مفصل فقال وما مسنا من لغوب وهكذا. أما الأصل فهو النفي المجمل لأنه أدل على الكمال، ونجد النفي المفصل حينما يوجد داع من الدواعي كشبهة مستقرة أو متوقعة كما قد بينا. ثم انتقل إلى الإثبات المفصل.
وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية بكمالها، وقوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم القدير وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له وعذابا عظيما، وقوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين.
ما شاء الله، بهذا يعرف الله، بهذا يعرف الله. من أراد أن يعرف الله عز وجل بما يليق به فليقرأ القرآن. هذه الآيات التي انتخبها الشيخ رحمه الله وغيرها هي التي تعرف بالله حقا. فإنه قد ساق جملة من الآيات بعضها تضمن أسماء الله الحسنى، وهو العليم الحكيم، وهو الغفور الرحيم ونحو ذلك، وساق آيات تدل على صفاته الفعلية، ثم استوى على العرش وجاء ربك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وآيات تدل على صفاته الخبرية ويبقى وجه ربك تجري بأعيننا إلى غير ذلك. فمن تأمل في هذه الآيات وجد أن القرآن يفصل في مقام الإثبات ويذكر الله تعالى بما يليق به من الصفات المعنوية الذاتية ومن الصفات الفعلية ومن الصفات الخبرية، تساق مساقا واحدا دون تفريق، مما يدل على أن هذه الآيات تعامل معاملة واحدة من القبول والرضا وإجرائها على ظاهرها وعدم التعرض لها وعدم التفريق في التعامل معها، خلافا لما وقع فيه الزائغون، فمنهم من ردها وأنكرها بالكلية، ومنهم من أثبت بعضا وعطل بعضا، كما تقدم معنا أن أصحاب التعطيل على درجتين: أصحاب تعطيل كلي كالقرامطة والجهمية والمعتزلة، وأصحاب تعطيل جزئي كالصفاتية من الأشاعرة والماتوريدية والكلابية ومن شابههم. أما أهل السنة فقد ساقوا القول فيها سوقا واحدا، ورأوا أن الله تعالى أخبر بها عن نفسه دون تمييز بينها، فدل على وجود على وجوب قبولها والرضا بها وإجرائها على ظاهرها وعدم التعرض لها بأي لون من ألوان التحريف، واعتقاد أنها دالة على الكمال ليس فيها شيء من مشابهة المخلوقين. هكذا طريقة أهل السنة والجماعة، وهي طريقة الرسل صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب ومماثلة المخلوقين، وحمد نفسه بما ينبغي له فقال: والحمد لله رب العالمين. وإنما يحصل الكمال بهذين النوعين: بدفع النقص والعيب ومماثلة المخلوقين وإثبات صفات الكمال، فلا يقوم علم إلا بالنفي والإثبات معا. هذه طريقة الرسل التي سار عليها أهل السنة والجماعة، وأما ما خالفها فاستمع.
وأما من زاغ وحاد عن سبيله من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك.
نعم، بإزاء طريق المرسلين والراسخين في العلم من أتباعهم هناك سبل متفرقة، كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لهذا قال: وأما من زاغ وحاد. نعم، فمن حاد وزاغ فإنه قد سلك سبل الضلال من الكفار والمشركين. فالكفار قد وقفنا على طرف من إلحادهم بما سمعتم من تسمية الله بما لم يسم به نفسه، أو خلع أسمائه الحسنى على أسماء غيره، أو عبادة غيره معه بشركهم إياه. والذين أوتوا الكتاب كذلك، الذين أوتوا الكتاب وهم قسيم للمشركين، وقد رغبوا عن ملة إبراهيم، فإن الله تعالى قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال غير واحد من السلف: رغبت اليهود عن ملة إبراهيم، ورغبت النصارى عن ملة إبراهيم، ولكنهم يسمون أهل الكتاب، أهل الكتاب أو الذين أوتوا الكتاب نسبة إلى أصلهم الذي كان معهم، غير أنهم حرفوه عن وجهه فصاروا يهودا ونصارى. فلهذا وقع من ضلال النصارى أن قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا المسيح هو الله أو ابن الله، فأي ضلال أعظم من هذا. وكذلك اليهود زعموا أن عزير ابن الله، ووصفوا الله تعالى بالنقائص والعيوب. ومن قرأ في ما بين أيديهم مما يسمونه العهد القديم وجد عجبا عجابا تقشعر له الأبدان ويقف له شعر الرأس. يصفون الله تعالى بأنه بعد الطوفان ندم وبكى، هكذا يقولون، ويزعمون أنه صارع يعقوب عليه السلام، ويزعمون مزاعم عجيبة في حق الله سبحانه وتعالى، ويصفونه بما لا يليق به، كما أثبت ذلك الله عنهم في القرآن حيث قالوا يد الله مغلولة، وزعموا أنه تعب من خلق السماوات والأرض، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا حال أهل الكتاب. قال ومن دخل في هؤلاء، يعني المشار إليهم من تقدم، من الصابئة. من الصابئة؟ الصابئة في الحقيقة نوعان، صنف مؤمنون وصنف كافرون، والدليل على أن فيهم مؤمنين قول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. ولكن الصابئة منهم من اشتغل بالفلسفة والأفلاك والسماوية وعبادتها من دون الله. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول أظهر الأقوال والله أعلم، يعني في تعريف الصابئة، قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم فيتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابئ، أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض. إذاك كان إذا اعتنق رجل الإسلام في مكة يقال صبأ فلان، يقال صبأ فلان، لأنهم قد علموا واستقر في أذهانهم أن الصابئة قوم ليسوا يهودا ولا نصارى ولا مجوس، خرجوا عن أديان الناس، فكانوا يسمونهم صابئة، فقاسوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فصاروا ينبذون من أسلم بأنه قد صبع، بأنه قد صبع. فهؤلاء اللي هم الصنف المؤمن هم الذين بقوا على فطرتهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الصابئة نوعان، صابئة حنفاء موحدون وصابئة مشركون، فالأولون هم الذين أثنى الله تعالى عليهم بما تلوناه من آية البقرة، وأما الصابئة الفلاسفة فهم ملاحدة فلاسفة. قال ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة. المتفلسفة نسبة إلى الفلسفة، والفلسفة كلمة يونانية فيلوسوفي مكونة من شطرين، فيلي بمعنى محبة، صوفي يعني الحكمة، فمعنى فيلوسوفي أي محبة الحكمة. فالأغريق أو اليونان لم يكونوا من أتباع الأنبياء، كان فيهم أساطين كما يقال عنهم، مفكرون لهم أتباع لهم تلاميذ ومدارس شتى، عندهم مثلا المدرسة الرواقية سموا كذلك لأنهم كانوا ينصبون رواقا إذا أرادوا أن يناقشوا قضية من القضايا أو مسألة من المسائل، يضربون رواقا فيجتمعون يتكلمون فيه. ومنهم المشاؤون، ومنهم المشاؤون أتباع أرسطو الذين كانوا يتناقشون وهم يمشون، فكانوا يسمون الفلاسفة المشائين. ومنهم أصناف شتى، مدارس شتى معروف في علم الفلسفة، يعني منهم يعني هراطقة كما يقال، فهؤلاء مثلا يدعون دعاوى مختلفة ليسوا على فكر واحد ولا على مدرسة واحدة. فهؤلاء هم الفلاسفة ليسوا من أتباع الأنبياء. صنف آخر الجهمية، الجهمية هم المنسوبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي، وجهم بن صفوان السمرقندي هو الذي نشر مقالة التعطيل بين المسلمين، وإن لم يكن هو أول من قال بالتعطيل، فإن أول من قال بالتعطيل في هذه الأمة هو الجعد بن درهم، وكان هلاكه سنة 119، فتلقفها منه جهم بن صفوان ونشرها في الآفاق وناظر عليها حتى اشتهر بها ونسبت إليه، فيقال الجهمية والتجهم. وحقيقة مذهب الجهمية عدم إثبات الصفات لله عز وجل، عدم إثبات الأسماء والصفات، وأن الله تعالى هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، لا تضاف إليه صفة فيتقيد، وسوف نتبين مذهبهم أكثر لاحقا. والقرامطة، القرامطة نسبة إلى رافضي يقال له حمدان قرمط، حمدان قرمط، هذا الرافضي الخبيث زنديق أراد إفساد الإسلام، وكان من نسله بنو عبيد القداح الذين استولوا على الممالك الإسلامية في المغرب ثم في مصر وأطراف الشام، وأقاموا دولتهم الخبيثة، الدولة العبيدية الباطنية، وهم من أصناف الروافض، ولهم مذهب في الصفات من أشد المذاهب تعطيلا، إذ أنهم يقولون بنفي النقيضين، وسيأتينا إن شاء الله قريبا، يقولون بنفي النقيضين عن الله تعالى. قال ونحوهم فإنهم على ضد ذلك، كل هؤلاء خارجون عن الصراط المستقيم، كل هؤلاء ممن اتبعوا السبل فتفرقت بهم عن سبيله. ونكتفي بهذا القدر هذه الليلة، لندخل إن شاء الله في تفاصيل مذاهبهم في القراءة القادمة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.